والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا بما سلف أن تكلمنا عنه، وهو موضوع تنزيل الأحكام على الوقائع في الخزية والقضاء. وقد سبق أن بينا أهمية الموضوع وتعريفه ومشروعيته وحكمه، وفي الموضوع بقية نتناولها في هذا الدرس وما يليه من دروس، ومن ذلك نتناول ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع والاجتهاد في ذلك ودرجة الاجتهاد المطلوبة وما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع، ثم تأهيل القاضي في ذلك بالخبرة والتجربة. ونبدأ بضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع. فالقاضي بل والمفتي أيضا عند تنزيل الأحكام على الوقائع يجب عليه أن يتحقق من الضوابط الآتية: أولها تعيين الحكم الكلي من كون هذا الشيء، من كون هذا، من كون هذا قد، من كون الحكم حلال أو حرام أو مباح أو مكروه أو صحيح أو باطل، فلا بد من أن يعين المفتي والقاضي الحكم الذي يريد أن يطبقه على الواقع، ثم يكون هذا الحكم الذي عينه المطبق مبنيا على أصل شرعي من الكتاب والسنة وأدلة التشريع الأخرى المعتبرة، وإذا كان في اتباع أو تقليد حسب ضوابط المقررة عند العلماء. هذا ما يتعلق بالضابط الأول، أن يكون الحكم الكلي معينا ومبنيا على أصل شرعي ومفسر، بمعنى أن يقوم المطبق من قاضي أو مفتي بفهم هذا الحكم فهما مبنيا على الأصول الشرعية والقواعد الفرعية. الضابط الثاني أن تكون الواقعة محل النظر في تطبيق الحكم عليها في القضاء أو الفتية مؤثرة في الحكم، فليس كل ما يسأل عنه أو يريده المحتج في القضاء أو يريده السائل في سؤاله من الوقائع والأوقاف التي يعرضها على المستفت أو القاضي، ليس كلها تكون مؤثرة في تطبيق الحكم وفي إصداره. فلا بد على القاضي والمفتي دور كبير في تعيين الوقائع المؤثرة التي يتعلق بها الحكم، ويكون الحكم متعلقا بها، وذلك يكون بتنقيح الوقائع التي يطرحها الخصم أو المستفتي وإبعاد الأوصاف الطردية التي لا علاقة لها ولا صفة لها بالحكم وإبقاء الأوصاف المؤثرة التي تتعلق بالحكم والحكم يتعلق بها، ثم تفسير هذه الوقائع تفسيرا صحيحا مبنيا على أصول التفسير الصحيحة. وإذا كانت تتعلق بالقضاء فلا بد من التثبت من وقوعها ولا يكتفر فيها بمجرد إيراد الخصم لها، وهكذا أيضا التحرز من الحيل ولي الوقائع من بعض المستفتين الذين يحاولون أن يموهوا على المفتي بوقائع علهم يجدون عنده ما يعالجون به حيلهم أو مكرهم، فلا بد للمفتي أيضا من التفطن لذلك. إذن الضابط الثاني أن تكون الواقعة محل النظر في القضايا والفتية مؤثرة في الحكم ومفسرة، وأن يقوم عليها دليل الإثبات في القضاء، وأن يحتاط المفتي من الحيل ولي الحجج والكلام الذي يريد المستفتي أن يوقع الفتية على ضوئه، وإن كانت في الأصل الفتية تبنى على صدق المستفتي فيما يبسطه للمفتي، ولكن لا بد من التحرز من الحيل بما أمكن ذلك وذلك من قبل المفتي. الأمر أو الضابط الثالث مراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، فإذا كان لابد لتطبيق الحكم الشرعي على الواقع في الفتية والقضاء من حكم من تعيين الحكم ومن أن يكون مبنيا على أصل ومفسرة، ومن أن تكون الواقعة محل النظر في القضاء والفتية مؤثرة في الحكم ومفسرة ومثبتة في القضاء، فإن مجرد تحقق هذين الضابطين لا يكفي، بل لابد أيضا من تحقق ضابط وأصل ثالث وهو مراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وهي أصول سوف نأتي عليها، والمراد بها جملة من الضوابط والأحكام تعين القاضي والمفتي في تنزيل الواقعة في تنزيل الحكم على الواقعة، وتعينه في المواءمة وتحديد محل الحكم بين الحكم الكلي والواقعة القضائية، كما تعينه أيضا على تفسير الأحكام والوقائع. ومنها مثلا على سبيل المثال مبدأ النظر في المآلات ومراعاة الضرورات والحاجات ومراعاة الفروق الفردية ومراعاة حكمة التشريع ونحو ذلك مما سوف نأتي على ذكره وعلى الوقوف عنده بعض الشيء ببيانه وبيان أمثلة له إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع. الاجتهاد أمر لا بد منه، وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، والاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع يتناول من جانبين: الجانب الأول اجتهاد في تحصيل الأحكام الكلية من كون هذا الشيء حلالا او حراما او مكروها او مامورا به او منهيا عنه، ومن كونه صحيحا او فاسدا او مباح. تحصيل الحكم لا بد منه، وان يجتهد المفتي والقاضي في تحصيل الحكم بناء على اصوله الشرعيه استنبادا من الكتاب والسنه واصول التشريع الاخرى، او باتباعه لعالم سبقه في تحرير هذه المساله بادلتها، او حتى التقليد في ذلك والافاده منه في هذا الجانب. ويعرف الاجتهاد عند الاصوليين بانه بذل الجهد من قبل الفقيه لادراك حكم شرعي من ادلته المقرره شرعا، وهو مشروع لتحصيل الاحكام ويتاكد في النوازل وما يجد من الوقائع التي تحدث نظرا لاختلاف الظروف والاحوال والمستويات وما يحدثه الانسان من نشاط في هذه الحياه يتطلب احكاما او مجابهه ومقابله ذلك بالاحكام الشرعيه الضابطه لهذه التصرفات. وما اكثر النوازل اليوم في مجال الاقتصاد والطب وغيرها من المجالات. الجانب الثاني الذي يحتاج اليه المطبق في تنزيل الاحكام على الوقائع في القضاء والفتيا الاجتهاد في تنزيل الحكم على الواقع في القضاء والفتيا، والمراد به بذل الجهد من قبل القاضي او المفتي في تحقيق مناط الحكم على الواقع محل النظر، وهو اجتهاد لا يستغنى عنه هنا بالتقليد. وان ذكر العلماء التقليد والاتباع في مساله تقرير الاحكام الكليه من كون هذا الشيء حرام او مباح او مامور به او منهي عنه او صحيح او باطل، لكن في مجال تنزيل الحكم على الواقعة فإن كل نازلة واقعة مستأنفة، ويحتاج المفتي والقاضي للاجتهاد وبذل الوسع في تنزيل الحكم عليها، وهو اجتهاد مستأنف ويتكرر في كل واقعة. وأبين هنا أن أيضا الاجتهاد ليس على درجة، بل هو على درجتين كما يذكر الفقهاء، بل هو على نوعين كما يذكره الأصوليون. واجتهاد كامل وهو بذل غاية الجهد في التعرف على الشيء فيشعر المجتهد بالعجز عن المزيد، وهذا هو المطلوب. والثاني اجتهاد ناقص وهو النظر المطلق في التعرف على الشيء. وبالمثال يتضح المقام، يمثل الأصوليون لذلك بالاجتهاد التام والاجتهاد الناقص بمن وقع منه دينار في الرمل. لو وقع من الإنسان عملة من العمل هذه الحديدية في الرمل واختفت عليه فلا بد أن يبحث عنه، يختلف البحث. فإنسان وهو واقف قال بقدمه هكذا ثم قال لم أجده، وآخر أتى بالغربان وأخذ يبحث وينخل في التراب ثم بعد ذلك إما أن يجد أو لا يجد، ولكنه اجتهد اجتهادا تاما، فهذا هو الاجتهاد التام. والأول الذي اكتفى بمجرد تحريك قدمه فهذا اجتهاد ناقص. والمطلوب من المفتي والقاضي عند تنزيل الحكم على الواقع أن يجتهد اجتهادا تاما بأن يبذل غاية وسعه وما يستطيع في تحقيق مناط الحكم على الواقع. ذلك لأن تحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع عمل ذهني، يجب على القاضي والمفتي أن يبذل غاية جهده في حصوله والنيل عليه، ولا يتم ذلك إلا بهذا الجهد، ولا يكفي فيه اجتهاد ناقص يحس فيه المطبق بأنه عنده القدرة على المزيد. فلذا فإنه يجب على القاضي أن يكون واقفا على الأحكام الكلية الفقهية مقتدرا على تطبيقها باذلا قصارى جهده في التفطن لكلام الخصوم وفي حججهم وفي دفوعهم وبيناتهم وفي السعي للتثبت منها وتوقي خداع الخصوم وشبهاتهم، وذلك يستدعي منه أن يكون واعيا يملك القدرة على الجمع والمقارنة والقياس والتقاط الأوصاف المؤثرة وتمييز الفروق المقررة وتحديد الأوصاف المتفق عليها والمختلف فيها بين الخصمين والمضي في إثباتها واستنباطها وتحقيق مناط الحكم عليها. وهكذا المفتي فيما يتعلق ويخص الفتوى، فلا بد من بذل غاية الجهد في تحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع في القضاء والفتيا، ولا يكفي مجرد بذل الجهد، بل لا بد من بذل غاية الجهد حتى يكون ذلك مبرئا لذمته. ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع؟ يلزم له أمران، أولها تحصيل الأحكام الكلية، تحصيل الأحكام الكلية من الفرمة والإباحة والكراهة والاستحباب والوجوب والصحة والبطلان، لا بد أن يحصل هذه الأحكام الكلية وما يلزم لها من حسن التصور والتفسير حتى تكون في ذهنه واضحة ميسرة، فلا بد من بذل جهده في تحصيل ذلك. الأمر الثاني التدريب وفصل الملكات، التدريب وفصل الملكات تهيئة للتطبيق، وهذا يلزم له أمران، أولها التعرف على الأصول النظرية لتحقيق المناط بتنزيل الأحكام على وقائع الفتيا والقضاء، فإن ذلك يحتاج من المطبق من القاضي المفتي أن يلم بأصول يهتدي بها إلى كيفية تنزيل الأحكام على الوقائع. والحقيقة أن هذه الأصول هي محل البحث والدراسة في هذه الدروس التي سوف نتناولها، فإن الغرض من ذلك هو تبيين هذه القواعد والأصول والأحكام التي تتعلق بتحقيق المناط في تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتيا والقضاء، وسوف نتناول ذلك إن شاء الله بالقدر المناسب. الأمر الثاني الذي يحتاجه المطبق من القاضي والمفتي في صقل ملكاته وفي تدريبه يحتاج إلى التدريب واكتساب الخبرة، فليس من السهل أن الإنسان يلم بالأحكام الفقهية ثم يظن من نفسه أنه صار مهيئا لهذا العمل الجلل، فإن هذا عمل عظيم يحتاج إلى التدريب والخبرة والمران والتكرر في ذلك، بل والتتلمذ على أيدي من سبقه كل في مجال فنه ومهنته، فمن كان قاضيا يتدرب على أيدي القضاة المدة المناسبة والتدريب الكافي، ومن كان مفتيا أيضا يتدرب على الفتية لدى العلماء الأثبات وما يسمعه في مجال الفتية وما يقرأه ويطلع عليه ويتكرر فيه، حتى تكون له من ذلك ملكة قارة قادرة للاهتداء على معاقده وأصوله ومعرفة مواقع الاستماع فيه والافتراق، والقدرة على تطبيق ذلك على الوجه الصحيح. فالخبرة والتجربة التي يحتاجها المفتي والقاضي تعني ما يكتسبه المبتدئ في أي مهنة من التمرس عليها مما يكسبه القدرة على معاناتها وضبط إجراءاتها. ولذلك أصوله الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن، احتج علي رضي الله عنه بأنه لا معرفة له بالقضاء، فقد حدث علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. فقوله رضي الله عنه: وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، لم يرد رضي الله عنه نفي العلم مطلقا، فإن مكانته من العلم معروفة ومشهود له بذلك بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولكنه أراد أنه لا خبرة له ولا تجربة له في القضاء بمعرفة مواقع الخصومات والتدافع وما يتعلق بها رضي الله عنه. فدل ذلك على أنه لا بد من التهيئ بالخبرة والتجربة لهذا العمل الهام في تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتية والقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح المسائل على أصحابه يختبرهم حتى تتهيأ أذهانهم لمثل هذه الأمور في التجارب وتنزيل الأحكام على الوقائع. وقد ساق الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه في النخلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال ابن عمر: فوضع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. فذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تمرين لأصحابه وتدريب حتى يكون عندهم الاستعداد حينما يلاقوا مثل الوقائع، فإذا هم قد تأهلوا لمثل هذا الأمر. ولا شك أن هذا أمر من الأهمية بمكان اكتساب الخبرة والتجربة في المجال أو الفن الذي يعمل فيه الإنسان، في إن كان قاضيا ففي مجال القضاء، وإن كان مفتيا ففي مجال الفتية،
بل إن ذلك أمر مهم للغاية في جميع المهن، حتى نقول السباك والكهرباء وما بحكمهم لا يكفي ما يتعلمه مثلا من الدراسة النظرية في المعهد الفني الذي يتلقى فيه دروسا في هذا العلم، بل لابد من ممارسة ذلك عمليا حتى تكون هذه المهنة بعد تلقيها في المجال العملي عنده سهلة ميسرة، يتناولها بيسر وسهولة. وهكذا مع الفارق في مجال الفقه والقضاء لابد من ذلك، من التدريب والنيران، وأن يحصل التجارب والخبرات الإنسان ممن سبقوه في التجارب، ممن حنكتهم السنين وأيدتهم التجربة فنبغوا في هذه الأمور وتقدموا فيها فيتتلمذ على أيديهم. ومهما كان من تحصيله العلم النظري فلا يغنيه ذلك من أن يتدرب في هذا المجال التدرب الكافي. ولذلك كان العلماء يقولون لا بد من التتلمذ على الفتية، وآخر يقول الفتية دربة، وثالث يقول الفتية صنعة، وفي المثل السائر من تردد في شيء أعطي سره. وبعض أهل العلم يقول التجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم، بل بعضهم صرح أن الإنسان مهما على قدره في تحصيل الأحكام الكلية الموضوعية النظرية فلا بد له من التدريب والتأهل بالخبرة والمراس والتجربة في هذا المجال. فهذا ابن عابدين وهو من أئمة الحنفية يقول لا بد لكل من المفتي والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد ومعرفة بالأحكام الشرعية والشروط المرعية. ويقول ونقل أيضا عن بعض الحنفية قوله لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها. وهذا أيضا ابن سهل العالم المالكي الشهير يحدث عن نفسه ويقول أنه كان يحفظ بعض الكتب المعتبرة والمعتد بها في المذهب المالكي ومع ذلك فإنه قد استفاد استفادة عظيمة من تنزيل الأحكام على الوقائع عند تتلمذه على أهلها المختصين بها. فهو يقول لولا حضور مجلس الشورى مع حكام القضاة ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. فحفظ العلوم لا يغني عنه. ثم يقول ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إماما يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه وجد ذلك حقا وألفاه ظاهرا وصدقا. ثم قال والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. وكل ذلك ظاهر في مشروعية اكتساب الخبرة والتجربة في مجال المهنة. فالقضاء وما شابهه وما في حكمه حرفة ومهنة وتقنية وصناعة دقيقة يحتاج إلى الخبرة ويتكز على فهم الوقائع والبينات وعلى الدقة في استنباط ما خفي من الوقائع بالقرائن والعلامات والأمارات والأدلة، وعلى فهم النصوص والأحكام الشرعية وعلى تفسيرها وعلى تطبيق النصوص والأحكام على الوقائع. ولذا فإنه يجب على كل مطبق للأحكام على الوقائع من قاض ومفت ومن في حكمهما أن يبذل وسعه الحصول على التجارب والخبراء ممن تمكنوا في هذه المهنة وأتقنوا أصولها وعرفوا دقائقها ممن قد حنكتهم السن وأيدتهم التجربة واحكمتهم الأمور فمهروا بالقضايا وبإيقاع الأحكام عليها. ومما يعين من طلب ذلك في هذا الباب مطالعة كتب النوازل واطلاعه إن كان مفتيا على كتب الفتاوى السابقة وعلى كتب أصول الفتية التي ترشد على كيفية الفتية وعلى آدابها وما يلزم لها، وهكذا طرائق العلماء في كتابة الفتاوى وفي إصدارها وفي تدوينها، وكذا أيضا إن كان قاضيا لابد من اطلاعه على أصول التقاضي وما يلزم لذلك من علوم تهديه إلى ذلك، ولا بد أيضا من اطلاعه على أقضية من سبقه وعلى التعرف على طريقة تنزيل الأحكام على الوقائع. ولذلك كان العلماء يذكرون في آداب القاضي أن يكون مطلعا على أحكام من كان قبله حتى يكون بصيرا بها وليستضيء بها ويبني عليها ويستفيد منها. وهكذا أيضا المفتي كما سمعتم لا بد له من التتلمذ والتدرب على طرائق الفتوى وعلى اطلاعه على طرائق العلماء في تقرير فتواهم حتى يستطيع أن يتمكن في هذا العمل الشرعي الهام. إن الإفتاء وكذلك القضاء يتطلب من المفتي والقاضي يتطلب مهارة تستوعبه حتى لا يفسد المفتي أو القاضي أكثر مما يصلح، لأنه إذا كان جاهلا بطرائق تنزيل الأحكام على الوقائع على نحو ما سبقت الإشارة إليه وما يأتي بيانه وتفصيله، ربما إذا أخذ في التطبيق أخذ يخبط خط عشواء لا يدري إصابته من خطئه، وربما أفسد بدلا من أن يصلح. والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. وفي ذلك يبين الإمام الشافعي أهمية ذلك، فهو يقول المستفتي عليم، المستفتي عليم يعني كالمريض، المستفتي عليم والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بالطب وإلا قتله، بكلمة عظيمة من الإمام الشافعي. فالعلم الشرعي هو طب النفوس وهو طب القلوب وهو بل طب الحياة كلها في تعاملات الناس في مجال عباداتهم أو في مجال معاملاتهم أو في مجال تناكحهم أو في مجال القصاص وفي مجال الحدود، وهم محتاجون إلى الأحكام ومحتاجون إلى أن تطبق كما أرادها الله عز وجل. فإذا كان هذا المثال الذي ذكره الإمام الشافعي على الطبيب فيقول أن المستفتي عليم وأن المفتي هو الطبيب، فإن لم يكن الطبيب ماهرا بالطب فإنه يقتل المريض العليم، وهكذا إذا لم يكن القاضي والمفتي ماهرا في القضاء وماهرا في الفتية فإنه يفسد ربما أفسد أكثر مما يصلح، لأنه يغير مراد الله عز وجل في تحقيق العدل بين عباده وبيان الأحكام لهم. ولا شك أن هذا يبين خطورة عمل القضاء والفتية، وأنه لا كما يظن البعض لأنه مجرد أن علم طرفا من الأحكام صار إماما من الأئمة في الفتية والقضاء من غير مهارة بها ولا تحصيلا لأمورها ولا تدرب عليها. فعلى من يخوض في هذا المجال أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص أشد الحرص على نيل ما يهديه وعلى نيل ما يقومه ويصوبه ويقربه ويحقق تنزيل الأحكام على الوقائع على الوجه الصحيح، وأن لا يكون كخابط الذي يخبط خط عشواء لا يدري إصابته من خطأه، بل يجتهد ويحصل أدوات الاجتهاد حتى يغلب على ظنه أنه أصاب الحق، فهذا يكون قد بذل وسعه وجهده في نيل ذلك وفي القرب منه. وإذا فرط في ذلك فإنه يكون فرط في أمر عظيم جلل، لأن مهمته أن يطبق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يعرض عليه من الوقائع في مجال العبادات أو المعاملات والسائر ما يعرض عليه في الفتيا والقضاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ على هذا البيان ونفعنا بعلمه وجعل ذلك في ميزان حسناته، إن ولي ذلك هو القادر عليه. استأذن معالي الشيخ في عرض بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة. معالي الشيخ نستأذن في عرض بعض الأسئلة الواردة لدينا. تفضل. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: هل يستفيد العامي أي غير المجتهد من الفتاوى الشرعية في تنزيل الأحكام على الوقائع، أم لا بد من السؤال مرة أخرى عن 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 وقع عن كل واقعة؟
العامي وفرضه التقليد، وعليه إذا لمت به واقعة من الوقائع في عباداته أو معاملاته أن يسأل عنها من يثق بعلمه ودينه وورعه، ثم يأخذ بما أفتاه به. وإذا تكرر عليه ذلك فلا بد من تكرر السؤال، لأن أحيانا يحس بالواقعة بعض الأوصاف المؤثرة التي تؤثر في الإجابة، ويظن العام من فرط جهله أن هذه الأوصاف لا أثر لها في الحكم، والحقيقة أنها عند المفتي لها علاقة وأهمية في الحكم، فيتجدد الاجتهاد في الفتية بتجدد النازلة كلما نزلت به واقعة، ولو كانت الواقعة نفسها فإنه يستفتي فيها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هل يقول السائل: هل هناك فرق بين القاعدة والضابط؟
القاعدة أوسع مذلولا من الضابط، القاعدة أوسع مدلولا من الضابط، فمن شأن القاعدة أن تشمل أبوابا متعددة، وأما الضابط فهو يكون في باب معين أو مسألة معينة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال: ما المراد بمراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع؟
لقد أشرت إليها إشارة بأنها الأصول والأحكام التي يهتدي بها القاضي والمفتي وتعينه في تنزيل الحكم على الوقائع، فهي تعينه على تحديد أو تعيين الحكم الكلي وعلى تفسيره وعلى النظر في الوقائع وتفسيرها وعلى مواءمة وعلى المواءمة بين الحكم الكلي الفقهي وبين وبين الواقع أثناء التطبيق. وذكرت بعض الأصول وسوف يأتي بسط لها إن شاء الله فيما يأتي من دروس.
أحسن الله أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا بعلمكم. هذا السائل يقول: هل في من سمع فتوى من بعض العلماء الثقات يفتي غيره بها بغير علم الأصول؟
العامي لا يجوز له أن يفتي. العامي كما قلنا منذ قليل إذا وقعت به نادرة يستفتي. العامي لا يحق له الفتية، لأن هناك أحيانا بعض الشروط والأوصاف والمقتضيات التي لا يلقي لها العامي بالا لفرط جهله بتأثيرها في الواقعة، ثم هو يفتي بشيء لا يعلمه وقد فاتت عليه هذه الأوصاف أو الشروط المقتضيات المؤثرة في الحكم. وأما الأشياء الواضحة التي مثل ما قال العلماء في باب الأمر بالمعروف، الأشياء التي لا تخفى على مثل قصد مثل وجوب الصلوات وما في حق وما في حق ذلك، التي الأصل الفرض المسلم أنه عالم بها، فهذا بابه آخر ولا أظن السؤال وقع عليه، وإنما السؤال يقع فيما يخفى من المسائل التي في العادة من شأن العالم ألا من شأن العامي ألا يلم بأوصافها، وأنه وإن سمع فتوى من غيره فربما سمع شيئا وفاتته بعض الأوصاف، وربما المفتي كان نظر في هذه الواقعة في خصوصية ألمت بها فأعطاها حكما ملائما لها لا يلائم الواقعة التي الأخرى التي نزلت بهذا المستفتي نفسه مرة أخرى أو نزلت بغيره، فلابد من اعتبار ذلك والنظر فيه من قبل المؤهلين لا من قبل العامة.
أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول: ما معنى تنقيح المناط مع التمثيل؟
سوف يأتي سوف يأتي إن شاء الله تنقيح الوقائع وبيان المؤثر منها وغير المؤثر، فإن الوقائع تأتي على ثلاثة أنواع: واقعة مختلطة وواقعة مؤثرة وواقعة فردية، ويتعرف هذه من هذه عن طريق التنقيح بأن ينقحها المفتي والقاضي، وهذا أيضا له طريقة التحليل والمقابلة سوف نأتي إن شاء الله لها في بابها إن شاء الله من هذه الدروس.
أحسن الله إليكم. وهذا تابع لما قبل: هل هناك فرق بين التنقيح والتحقيق في المناط؟
إن شاء الله بيان ذلك في مكانه المناسب.
أحسن الله إليكم على الشيخ. ونختم بهذا السؤال، يقول: ما معنى الاجتهاد في اللغة؟
الاجتهاد في اللغة بذل الجهد، سبقا ذكرنا بذل الجهد لإدراك أمر إنشاك، بذل الجهد لإدراك أمر إنشاك، هذا الاجتهاد في اللغة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا بعلمكم. ونعود للإخوة في الطائف لكي يتم عرض أسئلتهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. هذا السائل يقول: الاتباع منهج من المناهج امر واجب او مستحب مع توضيح هذه المساله؟
بالنسبه للعامي فان فرضه التقليد، عامي الذي لا يدرك شيئا هو يقصد العالم، والعالم يجتهد في افتائه، وهو مذهب العامي مذهب من أفتاه، ولعل المقصود بذلك المقلدة من طلبة العلم ومن في حكمهم، هل يعني يتبعون مذهبا معينا؟ فالغالب أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالعلم إلا أن يتدرج في الطلب، ومن ذلك أن يدرس الفقه على طريقة مذهب من المذاهب الفقهية، وأن يحصله ويلم بجمهور مسائله ويعرف مآخذها، ثم بعد أن يتجاوز هذه المرحلة ينتقل إلى النظر في خلاف العلماء والموازنة والترجيح بين الأقوال، ثم يترقى حتى يكون عنده اتباع معرفة المسألة بدليلها ثم الاجتهاد. فإذا وصل إلى هذه الحال قد الآن يكون هناك اجتهادات المجتهدون أيضا على أنواع، هناك مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب ومقلد أيضا في المذهب من العلماء، وهو من يعرف المسائل من دون دليلها. فإنسان إذا ترقى في مدارج العلم وتعلم العلم على أحد المذاهب المعتد بها وعرفها بأدلتها وأصولها، وصار جمهور تحصيله في المسائل على مذهب من المذاهب، فلا بأس بذلك على أن لا يخرج عن الدليل الشرعي عند ظهوره له.
أذابكم الله. يقول: من العلماء من يستخدم في فتواه طريقة وقاعدة الأقوى، ومنهم من يستخدم الأيسر والعسر، أي الطريقتين أرجح؟
الأحوط والأيسر. أولا الواجب واتباع النص، يعني الدليل، اتباع الدليل الشرعي، فأينما كان الدليل فتم شرع الله، والحكم عند تنزيله أيضا له آداب وأصول ومقتضيات، ونحن الآن في بصدد البحث في مثل هذه الأمور. ومسألة الأحوط أو الأيسر إذا كانت في حدود نطاق الدليل فهذا يأتي له كلام ونظر، وأما إذا كان مسألة الأحوط التشدد فوق الدليل والأيسر الخروج عن الدليل فكلا الطرفين ذميم، كلا الطرفين ذميم. المراد هو اتباع النصوص الشرعية وأن ينظر لها المفتي والعالم حسب ما تقتضي أصول الاستنباط والترجيح والذي المقرر في علم أصول الفقه، ومن ثم أن ينظر في آحاد المسائل بالنظر إلى دليلها وإلى ما يلم بالواقع المستفتى فيها وبما يلم بالمستفتي، وعلى ضوءه يعني تنظر هذه الموازنات. وأما الأمر القول بإطلاق بأن هذا كذا وهذا كذا فأخشى ما أخشاه أن يكون إما من الأحوط يكون التشديد فوق النص أو الأيسر الخروج عن النص، وكل ذلك مذموم.
صلى الله عليكم. قل معالي الشيخ، من هناك كتب معتمدة للقضاء خاصة في هذه الدولة المباركة؟
لا أعرف يعني هل يسأل عن الكتب والمراجع تتعلق بالموضوع أم المراجع التي تتعلق بوسائل الإثبات وتعلق بالسلطة القضائية، شروط القاضي وكيفية اختياره وصلاحياته واختصاصاته، أو يسأل عن أيضا الكتب التي تعتني بأصول تنزيل الأحكام على الوقائع؟ السؤال واسع جدا جدا، ولكن في الجملة القضاء في هذه البلاد المباركة يسير على قواعد، وسوف نتناول جزء منها حينما نأتي عن تعيين الحكم وطريقة استمداده. فإن الأصل هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه، فالأصل في الكتاب هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه، والمسائل المختلف فيها يؤخذ بها بالمعمول به، ثم المشهور في المذهب الحنابلة، ثم قد يؤخذ بالقول المرجوح إذا كان ثم حاجة أو ضرورة تقتضيه، وليس ذلك عدولا من الراجح إلى المرجوح، وإنما في حال الضرورة أو الحاجة تكون الأدلة أقوى في جانب ما نسميه بالقول المرجوح، وهذا يعني إذا كان القولان في المسألة أقرب ما يكون إلى اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. فهذه هي الطريقة التي تستمد منها الأحكام الموضوعية. وكتب المذهب المعتمدة كثيرة جدا، منها المغني والإنصاف وكشاف القناع وشرح منتهى الإرادات واعتناء باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فيما يتعلق بطرق الإثبات ووسائل، هي يذكرها الفقهاء في باب يبوبون له بكتاب القضاء، يذكرون فيه أحكام السلطة القضائية من شروط القاضي وكيفية اختياره واختصاصاته، ويذكرون فيه سير ما يتعلق بالمرافعات، سير الدعوة وطريقة المرافعة فيها، طريقة سماع الشهود وطريقة الحكم وإصدار الأحكام، ويتناولون فيها أيضا طرق الإثبات والطرق الحكمية، فكلها موجودة في كتب الفقه. والعلامة ابن القيم له كتاب واسع في الطرق الحكمية، والقضاة لا يذكرون إفادتهم على ذلك، بل يستفيدون حتى مما يجد من أبحاث ودراسات في مجال القضاء وطرق الإثبات ما يستجد منها. وهناك أبحاث ودراسات في طرق الإثبات وطرق الحكم يعتني بها القضاة إكمالا لآلتهم وصناعتهم في القضايا، من ذلك مثلا كتاب وسائل إثبات للشيخ الدكتور محمد الزحيلي، والنظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للشيخ الدكتور عبد الله الرتبان، وغيرها كثير. لما نتحدث ممكن ناخذ وقت طويل جدا. ونجد في كافة المذاهب أيضا كل مذهب في كتب مشهورة في كتاب في باب القضاء، والفقهاء خاصة من الفقهاء القضاة ألفوا مؤلفات خاصة في باب القضاء، خاصة تتحدث فقط عن ما نسميه الآن بالسلطة القضائية، شروط القاضي وكيفية اختياره وصلاحياته، وتتحدث عن مرافعات، طريقة تسيير الدعوة والدفوع والخصومات وما يتعلق بإصدار الأحكام، وتتحدث عن وسائل وطرق الإثبات وهي كثيرة جدا. على سبيل المثال في المذهب الحنفي شرح أدب القضاء للخصاص لابن مازح، هناك كتاب مختصر اسمه أدب القضاء للخصاص، شرحه ابن مازح شرح موسع، وهو يعتبر من أعظم الكتب عند الأحناف، وهو أيضا كتاب نافع في باب في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقضاء. وعند المالكية مثلا على سبيل المثال تفسيرة الحكام لابن فرحون، فهو كتاب واسع في هذا الباب. وعند الشافعية أيضا هناك كتاب عماد الرضا ببيان أدب القضاء، أدب القضاء للشيخ زكريا الأنصاري الفقيه الشافعي المعروف، وشرحه الشيخ المناوي بشرح موسع، يعتبر من أدق وأكثر كتب مذهب الشافعية في باب القضاء تحريرا. وعند الحنابلة ما سمعتم كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، والحديث في هذا يقول هذا إيجاز من شيء كثير جدا.
صلى الله عليكم. وعن نختم بهذا السؤال والقائد عن موضوع الدرس، يقول معالي الشيخ ذهبت لأداء العمرة وقبل دخولي الحرم أخذت مقيم معي ومسحت مني قدري وأديت العمرة، هل علي شيء؟
ما ذكر هل هو جاهل ولا عالم؟ إن كان جاهلا فلا يضره ذلك، وهذا الظاهر من حاله، وكان عليه لما يذكر أن يزيله. ما ذكر حتى فرغ من العمرة إن شاء الله لا شيء عليه، لأن الله عز وجل تجاوز عن أمة ما أخطأت فيه.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وعذابكم وعذاب منكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.